السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فلا زال الكلام متصلا بما بدأناه في الأسبوعين الماضيين، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: كثير من الناس من يردد ما يقوله أعداء ديننا الحنيف من الهجوم على هذا الدين وما جاء به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنهم يرمون ديننا بأنه فيه ظلم وجور، وأن فيه غمط لحقوق المرأة، إذ أنها لم تعط حقوقها كاملة مستوفاة في ديننا. وهذه تهمة باطلة، إذ أننا لا نجد شريعة ولا دينا على وجه الأرض أنصف المرأة كما أنصفه الإسلام، وأعطاها من الحقوق ما لم يعطها أي دين ولا أي تشريع. إن الله عز وجل حين أعطى المرأة حقوقها أعطاها حقوقها التي تستحقها كاملة، وما ظلمها قيد شعره. ولا نجد تشريعا لا سماويا محرفا ولا قانونا وضعيا أرضيا أكرم المرأة كما أكرمها الإسلام، لكنهم مع ذلك يتهمون دين الله عز وجل بأنه لم يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. فنقول مستعينين بالله سبحانه: قولهم أن الإسلام لم يسوي بين المرأة والرجل وهم يطالبون بالمساواة، ظنا منهم أن المساواة هي العدل. إن كانوا يظنون ذلك، فاعلموا إخوتي الكرام أن العدل غير المساواة. فالمساواة قد يكون فيه عدل، قد يكون فيها عدل أو يكون فيها جور. أما العدل فلا جور فيه، إنما بناؤه على الإنصاف. أرأيتم لو أن إنسانا يعمل في جهة ما، في وظيفة ما، وهو من أدنى مستويات الوظيفة في تلك الدائرة أو في ذلك المكان، وطالب بمساواته مع أعلى درجات الوظائف في تلك الدائرة طلبا للمساواة، أتظنون أن هذا الطلب يكون طلبا منصفا؟ هب أن في دائرة ما رجل يحمل شهادة عليا فكان مسؤولا كبيرا في تلك الدائرة، وهناك موظف من أدنى مستويات الوظيفة يعمل في تلك الدائرة، وبينهما في قبض الراتب
وما قدر لهما من الرزق بول شاسع. فجاء ذلك الموظف الصغير وقال لا بد أن يكون راتبي كراتب مدير هذه الدائرة، لأن في مساواة معه في الراتب مساواة، فهل هذه المساواة عادلة أو أنها مساواة جائرة؟ لو جاء إنسان في شركة يعمل ساعيا في تلك الشركة يأخذ راتبا على قدر عمله ويريد أن يساوى برئيس تلك الشركة في الراتب، لأنه إن أخذ مثل ما أخذ حصلت المساواة في نظره، أتظنون أن عاقلا يؤيده على رأيه؟ الجواب لا. فإن قال كيف يأخذ فلان مبلغ كذا وكذا عشرات أضعاف ما آخذه أنا وأنا وإياه موظفان في هذه الدائرة، لا فرق بيني وبينه من ناحية كوننا موظفين في هذه الدائرة، فلماذا هو يجلس في غرفة فارهة في مكتب واسع على كرسي فخم وأنا أجلس في غرفة متواضعة على كرسي متواضع؟ لماذا يحترمه الصغير والكبير في الدائرة وأنا لا أعطى من الاحترام ما يعطى؟ لماذا يقبض من الامتيازات الوظيفية ويتمتع بها وأنا لا أتمتع بما يتمتع به؟ لا بد أن أساوى به تطبيقا لمبدأ المساواة. إن قال ذلك لم يقره عاقل أبدا، لم يقره عاقل أبدا ذلك، لأننا نرى أننا إن ساويناه بذاك كانت المساواة عين الجور والظلم. لماذا؟ لأن ذاك عليه من الواجبات أعظم مما على هذا، فلما كانت واجبات ذاك عظيمة كان ما يأخذه من الراتب عظيما، وهذا لما كانت واجباته قليلة كان ما يأخذه ويتمتع به على قدر ما عليه من الواجبات. كذلك ربنا تبارك وتعالى أنصف العباد، فلو ساوى الرجل بالمرأة لما تساويا، وليس الرجل وليس الذكر كالأنثى، الرجل عليه من الواجبات أضعاف ما على المرأة، ولذلك كانت الحقوق على قدر الواجبات، فلما كانت الواجبات على المرأة أقل كانت حقوقها على قدر واجباتها، ولما كان الرجل عليه من الواجبات أعظم مما على المرأة كانت حقوقه أيضا أعظم من حقوق المرأة، وفي مساواتهما ظلم وجور، تماما كما أن في مساواة ذلك العامل في تلك الدائرة مع ذلك المدير أو الرئيس أو المسؤول مساواتهما عين الجور والظلم لا يقره عاقل أبدا. كذلك العقلاء لا يمكن أن يقروا أن تساوى المرأة بالرجل في الواجبات والحقوق، ذلك لأن الله الذي خلق الذكر وخلق الأنثى علم ما يصلح للذكر وما يصلح للأنثى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك جعل لكل منهما ما يستحقه وما يقدر عليه من أداء واجبات، فكانت الحقوق على قدر الواجبات، وهذا عين العدل. إذن المطالبة بالمساواة جور وظلم، والمطالبة بالعدل هو عين الإنصاف، والإسلام عدل، فكان مبدأ العدل والإنصاف هو السائد لا مبدأ المساواة، لأن المساواة ظلم وجور. ولذا أكرم الله المرأة ورفع من شأنها كما سنبين إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، أكرمها حين أهانتها الأمم كلها قبل الإسلام وبعده، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. سنذكر كيف كان حال المرأة في سائر الأمم عند مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حالها بعد ذلك إلى عصرنا هذا. وكيف أن الله ميز المرأة المسلمة على غيرها حين أكرمها كرما لم يكرمها أحد من العالمين أبدا. فكان من إكرام الله عز وجل أن جعل لها من الميراث نصف ميراث الرجل. لما؟ لأن عليها من الواجبات أقل مما على الرجل بكثير. ولنضرب لذلك مثلا، كثير من الناس يقول لماذا تعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل من الميراث؟ لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول لو فرضنا أن إنسانا قد توفي وله ابنة وابن وترك من المال مبلغا، ولنقل أنه ترك 90,000 ريال مثلا، فأخذ الرجل ضعف ما تأخذ أخته، أخذ 60,000، وهي أخذت نصفه 30,000. ثم انظروا ما عليه من الواجبات، يأخذ هذا المبلغ وهو مطالب بأمور كثيرة، مطالب أن ينفق على هذه الأخت إن لم تكن ذات زوج، وليس لها ولي هو أقرب إليها منه، إذن هو مجبر شرعا أن ينفق عليها من ماله لا من مالها. لما؟ لأن المرأة شرعا لم تؤمر بأن تنفق على أحد، هي ليست قيما على أحد، بل الرجل قيما عليها. إن كانت بنتا فأبوها ينفق عليها، وإن كانت ذات مال هو الذي ينفق عليها، وإن كانت زوجة ينفق عليها زوجها، وإن كان فقيرا معدما وكانت هي ثرية ذات أموال لم يأمرها الشارع أن تنفق عليه وأن تصرف عليه وأن تعطيه مالها، إلا إذا كان من باب الصدقة عليه والإحسان والزكاة، كما فعلت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه، حين أخبرها زوجها أنه يجوز لها أن تتصدق عليه وعلى ولده منها، وذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. إذن هي تتصدق على زوجها لا تنفق عليه، تعطيه زكاة مالها، وإن كانت ثرية كزينب زوجة عبد الله بن مسعود، وكان زوجها فقيرا معدما كابن مسعود، هو مأمور أن ينفق عليها، وأن ينفق عليها نفقة المثل، يعني ينفق عليها على حسب مستواها هي. إذا أخذها من وسط فقير أنفق عليها نفقة المثل، وإن أخذها من مستوى أعلى أنفق عليها نفقة من هي في مثل طبقتها. إذن هو مطالب على أن ينفق عليها مع أنها ذات مال وهو لا مال له، لكن النفقة على الزوج لا على الزوجة. وإن كانت أما نفقتها على ابنها ينفق عليها، هو مأمور بذلك. وإن كانت المرأة لا أب لها ولا زوج ولا ابن، وكانت تحت أخيها هو القيم عليها، أمر بالنفقة عليها. إذن لو عدنا إلى ذاك المثال، ذاك الذي أخذ ضعف ما أخذت أخته، مأمور أن ينفق عليها من ماله، ومأمور أن يدفع من ماله مهر من سيتزوج، ومأمور أن يفتح بيتا وأن يجعل فيه من الأثاث ما يجعل الناس، ومأمور أن ينفق على زوجته وأولاده وأخته التي لم تتزوج بماله، وهي أخذت نصف ما أخذ الزوج ونصف ما أخذ الأخ، وما أنفقت على أخيها من ذلك المال درهما واحدا، لا تجبر على ذلك شرعا، بل تأخذ تلك المبالغ 30,000 وتجعلها لها خالصة، لا تنفق من ذلك شيئا لا على أخيها ولا على بني أخيها، ولا تجبر على أن تنفق على نفسها. ثم إذا تزوجت أضافت إلى ذلك المال الذي ورثته ما ستأخذه من مهر على زواجها. ثم إذا انتقلت إلى بيت الزوجية، كان الزوج هو المنفق عليها، هو القيم عليها، إذن من الذي استفاد بمال الميراث أكثر؟ الرجل أم المرأة، الأخ أم الأخت، من الذي كانت فائدته أعظم؟ هي التي استفادت أو هو الذي استفاد؟ لو نظرنا لرأينا أنه أخذ ضعف ما أخذ، لكن عليه من الواجبات أضعاف ما عليها هي. هي أخذت المال ولم تجبر على أن تنفق منه على أحد أبدا، وهو مطالب على أن ينفق على من هم تحت رعايته كأخت وزوجة وأولاد وأم، إن كانت الأم أيما أرملة وجب على الابن أن ينفق عليها. ولذا لما كانت الواجبات أكثر كانت الحقوق أكثر، ولما قلت الواجبات كانت الحقوق أقل، وهذا عين العدل والإنصاف. والمطالبة بتسوية المرأة بالرجل عين الجور والظلم عليهما معا. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نجد كثيرا من دعاة تحرير المرأة ينادون بتحريرها وإخراجها من بيتها لتساوي الرجل، حتى لا يتنفس المجتمع برئة واحدة زعموا، فتتساوى المرأة بالرجل وتزاحمه في مجال الأعمال ونحو ذلك، وأوهموها أن في ذلك إكراما لها ورفعا من مستواها، وأنها بذلك قد ساوت شقيقها الرجل، فاغترت المرأة بذلك في كثير من مجتمعاتنا، وظنت أن في خروجها من بيتها ونزعها جلباب الحياء فيه حريتها وفيه مساواتها بالرجل، وما علمت أنهم يريدون إهانتها بذلك، يريدون إذلالها بذلك، يريدون التمتع بما أوتيت به من جمال وشباب، ثم يلفظونها في الشارع كما تلفظ أسقاط الأمتعة التي لا قيمة لها، يريدون أن يتمتعوا بجسدها لتكون صورة على غلاف مجلة، أو تكون دعاية على سلعة ما، أو تكون منظرا تملأ شهوة العيون الجائعة، يتمتعون بها شابة، فإذا كبرت في السن وزال عنها ذلك الجمال قذف بها أقرب الناس إليها، بنوها قذفوا بها إلى دور العجزة وكبار السن وإلى الملاجئ ونحو ذلك، لا قيمة لها، قد انتهى دورها، لأنها امرأة عاملة، متى ما تعطلت عن العمل لا قيمة لها، كالمتاع الذي لا يستفاد منه يقذف به في الشارع، كذلك هي. ثم من دعا بتسوية المرأة بالرجل، هل لا ساوى الرجل بالمرأة فيما تتحمله من مشاق، فيما تتحمله من متاعب؟ يريدون المرأة أن تعمل في بيتها أما مربية تحبل فتحمل طفلها في أحشائها، ثم ترضعه من ثديها، ثم تخرج لتعمل، تعمل كالزوج، يخرجان معا في الصباح الباكر، ثم يعودان فيرتاح هو، وهي التي تطعمه، وهي التي تقوم على رعاية البيت، وهي التي تقوم على تربية الأولاد، وهي التي تحمل، وهي التي تضع، وهي التي ترضع، وهي تفعل أضعاف ما يقوم به الزوج، فهل لا من باب المساواة طالب الرجل أن يحمل هو أيضا، وأن يضع ويلد، وأن يرضع أيضا، ويعمل مثل ما تعمل، حتى تتم المساواة بين الرجل والمرأة؟ أية مساواة والمرأة تعمل خارج البيت كما يعمل الرجل تماما، ثم هي مطالبة بأن تعمل في البيت أكثر مما يعمل، ومع ذلك هي أم تطالب بأن تحمل وأن تضع وأن ترضع وأن تربي وأن تنشئ جيلا صالحا؟ أليس هذا من المحال؟ أليس هذا من تحميل الإنسان ما لا يطيق؟ أليس هذا من التكليف بما هو فوق الطاقة؟ الله عز وجل حين وزع الأدوار جعل المرأة تقوم بعمل لا يمكن للمجتمع أن يستمر بدونه، تقوم بعمل هو خاص لها من حمل وولادة ورضاعة وتربية وإنشاء جيل صالح، أمور كثيرة لا يطيقها الرجل ولا يستطيعه. وفي المقابل يخرج الرجل فيعمل خارج البيت والمرأة لا تستطيع أن تعمل تلك الأعمال ولا تطيقها. لكنهم حين أخرجوا المرأة من بيتها أرادوها أن تعمل في الأعمال الخارجية كحمل الأثقال، وقد رأينا ذلك بأعيننا في بعض البلاد، النساء يعملن في بناء البيوت وفي حمل الأمتعة ونحوها، بل وفي كنس الطرقات، وبل في قيادة الشاحنات والسيارات. أهذا الذي يراد بالمرأة المسلمة لتكون حرة طليقة تخرج من ربقة تحكم الزوج عليها أو الرجل ليتحكم فيها المجتمع كله، ثم بعد ذلك تلفظ وترمى لا قيمة لها؟ لكن المرأة في الإسلام درة مصونة معززة مكرمة، أمر الله الرجل أن يحسن إلى أهله وإلى امرأته، والنصوص في ذلك كثيرة. وأمر الابن أن يكون بارا بأمه، والأخ محسنا بأخته، والأب مكرما لبناته. ثم هي إذا كبرت وتقدمت بها السن كان حقها أعظم والإحسان إليها أوجب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تلك المرأة العجوز التي ترمى في الغرب إذا كبرت، ترمى في الملاجئ وفي دور العجزة. عندنا إذا كبرت المرأة ازدادت منزلتها رفعة، وازداد احترام أولادها وأحفادها إليها، فكانت هي المحترمة المقدرة بين بنيها وبين أحفادها. هكذا أكرم الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة فرفع من شأنها ورفع من احترامها وتقديرها وجعل لها منزلة عليا. وفي المقابل كانت تلك المرأة في تلك الديار كانت ذليلة مهانة، سلعة يتمتع بها الرجال وينهشونها كنهش الكلاب للفريسة، حتى إذا أخذوا منها ما أرادوا لفظوا بها ورموها، لا قيمة لها أبدا، قد انتهى صلاحيتها وانتهت مدتها، فلا قيمة لها أبدا ولا حاجة للمجتمع فيها. فالحمد لله الذي هدانا لدينه وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أذل الكافرين الملحدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وكل كافر تسلط على مسلم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه لما تحب وترضى، كله عونا وناصرا، مؤيدا حفيظا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي أولادنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.